رضي الله عنه. الحمد لله قال الإمام الجميع رحمه الله تعالى الحمد لله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا وزي وحضرنا المسلمين
نعم
الجميع رحمه الله تعالى في سننه قال باب في غسل المستحاضة. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن
مريم. يا ابن انت فين انت بتتكلم عن ايه يا ابن الحلال محمد يوسف؟ طيب طيب نعم خلاص اكمل اكمل تفضل اكمل.
رضي الله عنه وعنهم اجمعين المغرب سالت امراه من انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض قال خذي ماءك وسدرتي ثم اغتسلي وامقي ثم صبي على راسك حتى تبلغي شؤون الراس ثم خذي فرقه ممسكه. قالت وكيف اصنع بها؟ فسكت. قالت فكيف اصنع بها يا رسول الله؟ قالت فسكت. فقالت عائشة رضي الله عنها خذي فرصة ممسكة فاتبعي بها آثار الدم. وقالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فأنكر عليه.
طيب جزاك الله خير أحسن الله عليك. محمد يوسف محمد يوسف هنا محمد يوسف الفريابي شيخ البخاري وإسرائيل هو ابن يونس وهو من أثبت الناس في جده وهو ثقة. وابراهيم المهاجر هو البجلي صدوق في شيء من الدين. وصفية بنت شيبة ابن عثمان أبوها حاجب الكعبة تابعية ثقة روت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وأرضاها. والسند حسن أخرجه البخاري ومسلم وهو سند صحيح. الحديث متفق السند حسن لكن الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها تقول قالت سألت امرأة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض وهذا كلام فيما يستحي منه وقلنا التنطع هلك المتنطعون. فالمرأة تأتي وتتكلم في كل شيء والشرع قد كفل لها ذلك لكنها لابد أن تبدع يعني لابد أن تكون امرأة حصيفة تستطيع أن تقدم بين يدي ما تريد. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. معنى المرأة إذا احتلمت قال الغسل إن رأت الماء يعني لو كانت ترى الجماع في النوم ماذا عليها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها بما سألت حتى مسلمة قالت فضحت النساء تربت يمينك قال بل أنت تربت يمينك. وقال لها على ما يكون الشبه وإياكم. فهنا أيضا عائشة قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من تعلم أمر دين. ولذلك كنا في الحيض يبعثنا بالكرسف الدرجة فيها الكرسف فتقول فيها الصفرة والكدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء قال سألت امرأة من الأنصار عن الحيض سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذي مائك وسدرك هذه معناها الماء والصابون والأشنان والشامبو كما يقولون. لكن لابد غسلها الذي يرفع حيضها يرفع حدثها لا يكون إلا بالماء القرح أولا الماء الزلال أولا ثم ذلك. أقول إخوتي الكرام هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي مائك وسدرك ثم اغتسلي وألقي قد اخترت على البعض وقد احتج بهذا الحديث من قال بأن الماء المتغير بطاهر يجوز الاغتسال به فهو طهور وهذا ترجيح ابن تيمية. وصحيح الراجح أن الماء على أقسام ثلاثة طهور وطاهر ونجس وعند المالكية ورواية أحمد وهو الذي يرجحه ابن تيمية هو طهور ونجس أو طاهر ونجس. والصحيح الراجح في هذا الباب استغفر الله رضي الله عنك أحمد الله يشكر لك إحسانك وبرك علي حفظك ربي. فقالوا بأن الماء الطاهر يجوز فيه رفع الحدث والصحيح أن الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث هو طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. والماء الطهور هو الذي يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره كما قال الله تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال في البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته. فهنا في هذا الباب إن قلنا بأنه الطهور هنا في الماء المرأة تغتسل نقول غسل الجنابة أو غسل الحيض لرفع الحدث لابد من الماء القراح ماء لا يخلطه شيء. وإن كان الماء مطقوق فيه سدر يكون يأتي غسلة بعد الغسلة التي بالماء القراح. قال وأنقي ثم صب على رأسك حتى تبلغ شؤون الرأس ثم خذي فرصة ممسكة. قالت فكيف أصنع بها؟ فسكت النبي. هو أراد أن يقول لها صب الماء ثلاثا كما كان يصب هو ثلاثا حتى تظن أنك رأيت البشرة. ثم بعد ذلك كما كان يفعل في الجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسل بأبي وأمي، صب الماء على يديه فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده على الجدار. كذلك المرأة تفعل ذلك في جنابة أو في حيض، لكن في الحيض تأخذ قطنة فيها مسك فتتبع أثر الحيض بعد الطهر، عندما رأت الطهر تتبع أثر الحيض بهذه الفرصة الممسكة، وتغتسل تغسل أصول الشعر، ثم تصب الماء ثلاثا على اليمين وثلاثا على اليسار، أو أنها تصب الماء على كلية الجسد ويغلب على ظنها وصل الماء لكل الأعضاء قد طهرت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أم سلمة إن امرأة ذات شعر لي ضفائر أفأنقض ضفري؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحت ثلاث حسيات ثم تصب الماء يعني على جسدك، فإذا أنت قد طهرتي. فتعميم الماء، تعميم الجسد بالماء، هذا هو الغسل. ولها أن تخرج أن تصلي وإن لم تتوضأ لها ذلك. لكن هنا عندما نقول لا تغتسل حتى تتبع أثر الدم بالفرصة بالقطنة يعني الممسكة، لأنها إذا استخدمت المسك بعد الطهر فيه فوائد كثيرة جدا، منها إزالة الرائحة الكريهة التي يتسبب فيها هذا الدم، ومنها أيضا عروق الولد لو جمعها زوجها في هذا التوقيت يكون بشارة خير لعروق الولد، ومنها أيضا أنها ترغب زوجها فيها. يعني لما تفعل ذلك الرائحة، لما تكون رائحة فيها الخير في هذا الباب يعني ينجذب الرجل، إذا كان رجل ذا ذوق رفيع يجذبه جدا الرائحة الطيبة تجذبه. ولذلك هناك من يتقن يحسن أن يشتم شعر امرأته أولا قبل أن يفعل أي شيء، هذه أذواق. لكن هو استخدام الطيب له هذه الفوائد الثلاثة: إقبال الزوج، الأمر الثاني إزالة الرائحة الكريهة، الأمر الثالث مهم جدا وهو مقصد من مقاصد الشريعة علوق الولد، كما قال النووي وغيره علوق الولد في هذا الباب. استغفر الله، رضي الله عنك أحمد، نسأل الله أن يغفر لنا. أنا خويدم لست قادما وأقل من قادم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني استخدمي فرصة ممسكة، قال ثم خذي فرصة ممسكة، قالت فكيف أصنع بها؟ فسكت النبي عائشة، شو عائشة يعني أنقذت الموقف، لأن الفرصة الممسكة تأخذها إلى موضع معين تستخدمها. فعائشة لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه أحمر قال استخدميها، قالت وكيف استخدمها؟ فقالت عائشة فجذبتها، في رواية فجبستها أخذتها، فقلت لا تتبعي أثر الدم بهذه القطنة. طبعا أثر الدم لا يكون إلا في موضع الدم، موضع الفرج. فالإنسان قال استخدميها، وبعد ذلك سكت لما قالت كيف استخدمها. فسكت النبي حتى جاءت عائشة رضي الله عنها وارضاها فبينت لها أن تتبع أثار الدم. وهذا فيه أمور: الأمر الأول حياء العالم إذا توقف عن مسألة نعلمها فأشار إليها، وإن كان في خاصة النساء أن تتولى المرأة الشرح، يعني العالم يقول المسألة وتتولى المرأة شرحها حتى لا يكون هناك الحرج بين الرجل وبين المرأة في أمور أخص ما تكون للنساء. الحياء لا يمنع من العلم، الحياء لا يمنع من العلم، وهذا قالته صريحة عائشة، قالت يعني نعم النساء مثل الأنصار لم يمنعن الحياء من العلم، من التعلم، تسأل عن كل شيء. وفيها الفائدة التي تكلمنا عنها كثيرا: وجوب الرجوع إلى العلماء الراسخين، وجوب الرجوع للعلماء الراسخين. الفوائد المستنبطة بهذا نكون قد وصلنا إلى الثالثة وانتهينا من دروس الليل. يبقى لنا بإذن الله تعالى يعني الكلام على الحنفية، الكلام على أصول أبي حنيفة والذب عن أبي حنيفة، والكلام على أن أبي حنيفة لم يكن جهميا. احنا تكلمنا على هناك مآخذ على الحنيفة ردت منها منها القول وخلق القرآن. سنتكلم على الخروج على الحكام وغير ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله قريبا بإذن الله تعالى في الليل. ومعنا لقاء أيضا مع فضيلة الشيخ محمد سمير، والمساء القادم إن شاء الله يكون اللقاء الثاني الجزء الثاني في الكلام عن الذب عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، شبهات الأخباث على الذين يعني قد تلبسوا بأشياء فيها مكر وخديعة للنيل من عائشة، سنظهرها واحدة واحدة إن شاء الله في اللقاء. من السنة صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا، أسأل الله أن يرضى عنكم وأن يحفظكم وأن يحسن إليكم وأن يرفع مقامكم وأن يجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.